بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب العاشر. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في حجامة الصائم. قال رحمه الله: قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. المؤلف عليه رحمة الله الإمام مالك أورد في هذا الباب ثلاثة آثار، ولم يورد رحمه الله شيئا من الأحاديث المرفوعة، إنما أورد ثلاثة آثار، ثم بعد ذلك بين مذهبه في الحجامة. والحجامة هي استخراج الدم، وكانت في القديم يأتي بآلة معروفة، وهذه الآلة يسحب الحاجم الدم من موضع الحجامة سواء كانت في الظهر أو في الرأس، وكان يحتاج إلى أن يمص هذا الدم بآلة قد تشبه البوق، فيسحب الدم بهذه الآلة. والحجامة كما هو معروف من الطب النبوي، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاحتجام. لكن في هذا الباب، ما حكم حجامة الصائم؟ الإمام مالك بعد أن أورد هذه الآثار قال رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. إذن الأصل عند مالك رحمه الله أن الحجامة لا تفطر الصائم وليست مكروهة، ولكن إذا كانت سببا لضعفه لأنه صائم وممتنع من الطعام والشراب قد يضعف بسحب الدم، فقال: هذا الأمر إن خشينا منه فتكره الحجامة ونقول للصائم لا تحتجم. ولهذا قال: ولولا ذلك لم تكره، ثم قال: ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا. يعني إذا علم من نفسه أن عنده قوة ولا يضعف ويسلم من أن يفطر أو تكون الحجامة سببا لفطره لم أرى عليه شيئا، يعني أن صيامه صحيح وليس عليه شيء، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. يعني إذا كانت الحجامة سببا في أنه يفطر أو يضعف أو يؤدي ذلك إلى إفساد صومه لأنه قد يغمى عليه فيحتاج إلى الطعام والشراب، قال: فإن كان الأمر كذلك فهنا تكره للصائم، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله. إذن الإمام مالك كان يذهب رحمه الله إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن الحجامة إنما إذا كرهت تكره من جهة الضعف، يعني تكون سببا لإضعاف الصائم. وهذا في الحقيقة ليس مذهب مالك وحده، بل مذهب جمع من الصحابة، وقد ابتدأ رحمه الله ببعض الآثار التي تؤكد ذلك، فذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم ذكر أن عبد الله ترك الحجامة فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، يعني يحتجم في الليل، وأكد ذلك بأثر آخر لكنه منقطع لأن مالكا يرويه عن شيخه ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، ومعروف أن ابن شهاب لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك سعد بن أبي وقاص. وفي هذه الآثار دليل على جواز الحجامة للصائم. بالنسبة لابن عمر فقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن نافعا قال فلا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو للضعف، يعني أن ابن عمر لما ترك الحجامة وصار يحتجم في الليل، نافع يقول لا أدري هل هو كره الحجامة أو أنه رضي الله عنه بدأ يشعر بالضعف في الحجامة فتركها فصار يحتجم في الليل. وأما أثر سعد بن أبي وقاص فقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة عدة آثار، وعند الترمذي وعند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك عند الحازم في كتابه الاعتبار، وعند البغوي في شرح السنة عن جمع من الصحابة كعائشة وأم سلمة وابن مسعود وابن عباس وأنس، وكذلك عن أبي سعيد الخدري، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الحجامة تجوز للصائم، وجمع كبير من التابعين مذهب عطاء وعروة، ولهذا ذكر أثرا عن عروة حدثني قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. إذن عروة كذلك كان يذهب إلى جواز الحجامة للصائم، وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد، وكذلك سالم وعكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس، وهو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية، كل أولئك ذهبوا إلى جواز الحجامة للصائم لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فاستدل هؤلاء الجماهير بهذا الحديث على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم المحجوم أنها أحاديث منسوخة، نسخت بهذا الحديث لأنه احتجم وهو محرم وهو صائم، ومعروف أن إحرامه كان في حجة الوداع، إذن احتجم في آخر حياته وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فنسخ الأحاديث التي فيها أفطر الحاجم المحجوم، لا سيما حديث شداد بن أوس، فقد ورد أنه كان في عام الفتح في رمضان، والفتح كما هو معروف في سنة 8، وحجة الوداع سنة 10، فيكون حديث ابن عباس متأخرا فينسخ المتقدم، ولهذا ذهب كما أشرت جماهير العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأكدوا ذلك بحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننه، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كرهوا الحجامة، وقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر، وفيه أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة للصائم حتى قال الراوي إبقاء على أصحابه لم يحرمهما، يقصد الحجامة والوصال، لأن هذا الحديث كما أشرت عند أحمد في المسند وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعند أبي داود، وهو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه، هكذا يقول إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، وهذا الحديث صريح وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى حتى لا يكون سببا في ضعف الصائم. بقي ما يتعلق بالقول الذي يذهب فيه أصحابه إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وفي الحقيقة هذا أيضا ورد عن بعض الصحابة، فالحجامة للصائم من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب علي بن أبي طالب، وكذلك هو قول عائشة وقول أبي هريرة وأبي موسى الأشعري، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي في شرح المعاني، كانوا يذهبون إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ونقل هذا عن ابن سيرين والحسن البصري والأوزاعي، وهو مذهب الإمام أحمد، وقد انفرد الإمام أحمد عن الأئمة، وذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ووافقه إسحاق بن راهويه، وانتصر لهذا القول ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإقناع. والدليل الحديث المشهور، حديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعند الدارمي وأحمد في المسند، وهو عند أصحاب السنن إلا الترمذي، خرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح صححه البخاري وابن المديني وجمع من أهل الحديث. ومثله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، شداد بن أوس الخزرجي، وهو صحابي من الذين أوتوا العلم والحلم. هذا الصحابي أخبر أنه مر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن الفتح، مر على رجل يحتجم بالبقيع، وكان هذا في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، كما ورد عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة والدارمي، وهو عند أبي داود أيضا والنسائي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك صححه جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري. وهذا الحديث كما قال العلماء طرقه كثيرة، وورد عن جمع من الصحابة، حتى إنهم قالوا جاء عن 28 من الصحابة. ووجه الاستدلال واضح وصريح، حيث إن الحجامة لا تجوز للصائم، لأنها من مفطرات الصوم. لكن كما أشرت آنفا، هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس نسخ هذه الأحاديث. ثم قوله أفطر الحاجم والمحجوم، قلنا إن الحجامة كانت في ذلك الزمان يمص الدم مصا بهذه الآلة، فقد يدخل شيء من هذا الدم إلى جوفه، لهذا جعل الحاجم والمحجوم، جعل كلا الرجلين يفطران بسبب الحجامة، لأنه سيقول: أما بالنسبة للمحجوم فبسبب أن الدم يسحب منه فيفطر ويضعف، أما لماذا الحاجم صار كذلك مفطرا؟ قالوا: لأنه يمتص من الدم، فيدخل شيء من هذا الدم فيفطر، فتكون الحجامة كذلك سببا في فطره. والصواب الذي لا شك فيه في هذه المسألة، وهو مذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء، أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأنها قد تكون مكروهة بسبب الضعف، كما قال الإمام مالك، قال: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. والأدلة في ذلك صريحة، فهي ناسخة لأحاديث الفطر بالحجامة، لا سيما وحديث النسخ في صحيح البخاري، وقد جاء في الرواية أنه كان محرم، وجاء كذلك أنه كان صائم، فدل على أن هذا كان في حجة الوداع وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحجامة جراحة في الحقيقة، فلا يجب بها الفطر للصائم، مثل لو جرح أو حصل كالفصاد، فالأصل في الفطر أنه يكون مما دخل إلى الجوف وليس مما خرج، إلا إذا كان تعمد القيء وأدخل يده متعمدا، فهذا فيه إجماع أن من تعمد القيء فهذا يفطر. وقد جاءت أحاديث لكنها ضعيفة لا نستدل بها، وفيها التنصيص على أن الحاجم لا يفطر، وأن الحجامة لا تفطر، عند الدارقطني، وعند كذلك عند أبي داود في سننه والبيهقي، لكنها أحاديث ضعيفة لا تصح، وهي من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي في جامعه، وفيه ثلاث لا يفطرن الصائم، وذكر منها الحجامة، وذكر القيء والاحتلام. إذن هذه كلها تبين كما أشرت أن الحجامة لا تفطر، لكن هذه الأحاديث لا يستدل بها. وأقوى ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر ما جاء في صحيح البخاري أن ثابتا البناني سأل أنس بن مالك قال له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وهذا نص صريح، وهو يسأله عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. كنتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس لا، ثم استثنى إلا من أجل الضعف. قالوا هذا دليل على أنه مكروه، ليست الحجامة نفسها، وإنما من أجل الضعف، من أجل أن الحجامة قد تسبب ضعفا للصائم، يؤدي ذلك إلى أنه إذا أصابه الضعف احتاج إلى الطعام واحتاج إلى الشراب. إذن هذا هو الصواب. وانتقل الإمام مالك بعد ذلك إلى باب جديد رحمه الله، فقال باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الباب أفرده الإمام مالك للكلام عن صوم يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من ينفي ذلك، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وهذه المسألة مسألة هل كان يوم عاشوراء واجبا أو كان مستحبا. أورد الإمام مالك رحمه الله حديثين مرفوعين، الأول عن عائشة والثاني عن معاوية، وكلا الحديثين في الصحيحين، فقد أورد الإمام البخاري والإمام مسلم هذين الحديثين في كتاب الصيام في صحيحيهما. وهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، ثم بعد ذلك فرض رمضان فصار عاشوراء مستحبا، وهذا هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية، وهو قول الإمام مالك. وعلى كل حال أكثر العلماء على هذا أن صوم عاشوراء كان واجبا، وخلافا للإمام الشافعي وهو مذهب الشافعية، وهو قول أكثر الحنابلة في الحقيقة أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا. إذن الفقهاء على فريقين، طائفة ترى أنه كان واجبا فلما فرض صوم رمضان صار مستحبا، وطائفة تقول لم يكن واجبا بل كان مستحبا من أول يوم. وساق حديث عائشة، وأخبرت عائشة أن قريشا في جاهليتها ومع كفرها كانت تعظم هذا اليوم فتصومه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكذلك جاء في بعض الروايات أنه رأى اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله عز وجل لأن الله نجى موسى في هذا اليوم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، هكذا تقول عائشة. وممن صرح بهذا عائشة وابن مسعود وابن عباس، فقد ورد عنهم أن صوم عاشوراء كان واجبا، فلما فرض صوم رمضان نسخ هذا الوجوب فصار مستحبا، وجاء الثواب وجاء الأجر لمن صام هذا اليوم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم يكفر سنة، أي من الذنوب ومن صغائر الذنوب. مع أن الإمام مالكا لم يورد شيئا من هذه الأحاديث التي فيها الثواب والأجر في فضل من صام يوم عاشوراء، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث كذلك معاوية وفيه أنه قال: ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يعني بعد ذلك الله عز وجل لم يوجب صيامه بعد أن فرض رمضان. كثير من المحققين من ذهب كما أشرت إلى أنه كان واجبا، الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وابن حجر، كل هؤلاء صرحوا. أما الآن وبعد فرض رمضان لا خلاف بين العلماء كلهم أن صومه مستحب وليس واجبا. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن هبيرة والحازمي والنووي، وهذا ما قاله معاوية: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر رضي الله عنه. وجاءت كذلك الأدلة، فهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك حديث عائشة جاء في بعض رواياته أنها قالت، وهو كذلك هنا في الموطأ: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي بعض الروايات: من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك عن ابن عمر كما في الصحيحين: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه، هكذا كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهكذا جاءت الأحاديث، حديث ابن عباس كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لهذا جاء في الصحيحين أنه كان يتحرى صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي كان واجبا قبل ذلك. لهذا قال في الحديث نفسه في الصحيحين من حديث ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويأمر بصيامه ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. يعني كأنه يشير إلى الوجوب، كان واجبا فكان يأمر ويتعاهد ويحث، فلما فرض رمضان لم يتعاهد ولم يأمر كما كان يفعل، لأنه صار مستحبا. ومع حديث عائشة ومع حديث معاوية الذي أورده الإمام مالك في الموطأ، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة صريحة على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. ولهذا كما أشرت كان يأمر من أكل بأن يمسك بقية اليوم، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، بقي الاستحباب لم ينسخ. إذن ما هو الذي ترك؟ ترك الوجوب. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بأثر عن عمر، وهو من بلاغات الإمام مالك، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا الأثر لا يصح لأنه من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، وقد أورد هذا الأثر الإمام مالك وقال بلغه، وهو يوافق الأحاديث ويوافق النصوص التي أشرنا إليها. والحارث بن هشام الذي أرسل إليه عمر رضي الله عنه هو صحابي وقد مر معنا في باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. هو صحابي ومن مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل الإمام مالك إلى باب جديد وهو باب صيام الدهر وصيام العيدين، فقال رحمه الله: وقبل أن ننتقل إلى هذا الباب نشير إلى ما يتعلق بالتوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لأنه في الحقيقة هذا مما استحبه علماء المالكية، فنحب أن نشير إلى هذا الخطأ، لأن الفقهاء يستحبون بعض الأمور تتعلق بهذه العبادات ويتكئون على أحاديث لا تصح بل قد تكون موضوعة. فإذا فتشت في كتب المالكية ستجد أن علماء المالكية يستحبون التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء. لماذا؟ قالوا: لحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، لم يزل في سعة سائر سنته، كما عند الطبراني في معجمه الكبير وكذلك في معجمه الأوسط ورواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث لا يصح، بل إن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه لا أصل له، كما ذكر ذلك ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، قال: هذا الحديث لا أصل له، وهو من طريق الهيصم ابن الشداخ ابن حبان، ذكره في كتابه المجروحين فقال: شيخ يروي عن الأعمش الطامات، لا يجوز الاحتجاج به. فهذا الحديث من طريقه، بل من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، ومنهم من قال هو حديث ضعيف جدا. شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر أن هذا من وضع النواصب الذين يفرحون بمقتل الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه سبط النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، قتل واستشهد في هذا اليوم في عاشوراء. فلما حصل ما حصل بين الناصبة والرافضة وكلاهما كما أشرت من أعداء السنة، حصلت العصبية بين الطائفتين، فهؤلاء الروافض عدوا يوم عاشوراء مأتما، فيبكون ويضربون أنفسهم بالحديد وبالأسياخ ويظنون أن هذه عبادة لموت ولمقتل الحسين، وهي من البدع بل من الشركيات التي يصنعونها الاستغاثة به رضي الله عنه. فقابلهم النواصب، فماذا صنعوا؟ وضعوا آثارا أيضا تقتضي التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وأن يتخذ هذا اليوم كالعيد، وكلا الأمرين باطل. ولهذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أورد هذا الحديث. والعجيب أن طائفة حسنت هذا الحديث، وممن حسنه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، ذكر أن له أسانيد وأنه إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة، وهذا غير صحيح، بل هذا الحديث لا يصح، بل القول بنكارته وبطلانه هو الصواب. وكما أشرت بعضهم كذلك وافق البيهقي وحسن هذا الحديث كابن عبد البر وهو مالكي، وكذلك بعض الشافعية كالسخاوي والسيوطي. والعجيب أيضا أن الحافظ ابن حجر أشار إلى تحسينه، وهذا خطأ، بل إن شيخ الإسلام ممن رمى هذا الحديث بالوضع، وكما أشرت الهيصم ابن الشداخ ضعيف جدا، وكما قال ابن حبان يأتي بالطامات. ولهذا ستجد في بعض كتب المالكية وبعض علماء المالكية كابن العربي القاضي المعروف المالكي نقلوا عنه أنه قال أن النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة مخلوفة باتفاق، مخلوفة يعني أن الله يخلف عليك بخير إذا ابتغيت بذلك وجه الله، وهذا غير صحيح، بل كانوا يستنكرون ما يصنعه الروافض من المأتم، ويستنكرون ما يفعله النواصب من التوسعة على أنفسهم وعلى أولادهم. إذن أحببت أن أشير إلى هذا قبل أن ننتقل. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، قال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. انتقل إلى ما يتعلق بالصيام المحرم أو الصيام المكروه أو المنهيات التي جاءت في السنة تنهى عن أيام لا يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام. فذكر رحمه الله العيدين، وذكر أيضا صيام الدهر. أما بالنسبة للعيدين فقد أجمع العلماء على حرمة صيام العيدين، وكثير من أهل العلم قد نقل الاتفاق على ذلك كابن المنذر وغيره. وكذلك سيسوق النهي الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. قال: حدثني عن يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لا خلاف بين أهل العلم أن صيام العيدين حرام ولا يجوز، ومن صام هذين اليومين فصيامه باطل وفاسد ولا يجزئ، بل وعليه إثم لأنه صام يومين، جاء التحريم والنهي عن صيام هذين اليومين. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو في صحيح مسلم كذلك، وروى عن شيخه محمد بن يحيى بن حبان بالفتح وبتشديد الباء، وهو أنصاري مدني، وهو ثقة فقيه من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. ويروي هذا عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وكنيته أبو داود، وهو مدني أيضا، وهو من الموالي، وهو ثقة ثبت عالم من أهل الحديث رحمه الله. وكما أشرت هو في صحيح مسلم. ساق هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله ولم يسق شيئا في صيام الدهر، إنما ساق ما جاء في النهي عن صيام الفطر والأضحى. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أما بالنسبة لأيام منى فالمقصود بها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من أيام أو من شهر ذي الحجة. هذه الأيام، أيام التشريق، هي الأيام التي يقيم فيها الحاج بمنى، فلا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى. يقال أيام منى كما قال مالك رحمه الله، ويقال أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لتشريق الناس اللحوم، لحوم الضحايا والهدايا، فينشرونها في الشمس. هذه الأيام لا يجوز صومها، يعني تطوعا عند جماهير العلماء والفقهاء، لأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والقول بالتحريم هو مذهب الجماهير، لكن استثنى الإمام مالك واستثنى كذلك الإمام أحمد جواز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجد الهدي، لأنه كما هو معروف يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما قال الله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فأمره الله جل وعلا، أمر المتمتع بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وأيام التشريق من أيام الحج، ولم يبقى من أيام الحج غير هذه الأيام، وهي أيام الذبح، فتعين الصوم فيها. ولهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن عائشة كما في صحيح البخاري، قال رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فاستثنوا المتمتع الذي لا يجد قيمة الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله وإلى بلده. إذن هذا الترخيص هو من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون لم يرخص، ثم استثنوا الترخيص لمن لم يجد الهدي وهو المتمتع. وجاء أيضا أنهم قالوا كما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فمن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. ولهذا عائشة كانت تصوم أيام منى، وكان أبوها يصوم كما جاء في البخاري كذلك. إذن استثنى الإمام مالك فيما يتعلق بصيام الدهر هذه الأيام. إذن ما هو مذهب الإمام مالك فيما يتعلق بصيام الدهر؟ أولا، لم يختلف أهل العلم في تحريم صوم الدهر كله، بحيث إنه يصوم ولا يفطر، يصوم العيدين ويصوم أيام التشريق. إن صنع هذا فأجمع العلماء على حرمة صوم الدهر، ولهذا الإمام مالك هنا أشار أنه لا بأس بصيام الدهر، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يفطر العيدين وأن يفطر أيام التشريق، فإن صنع هذا لا بأس أن يصوم باقي الأيام، ويسمى أيضا صيام الدهر، لكن كما أشرت له صورتان: أن يصوم الدهر كله ويدخل في ذلك العيدان ويدخل أيام التشريق، فهذا محرم بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ونقل الإجماع. الصورة الثانية أنه يصوم ولا يفطر، لكن إذا جاء يوم العيد الفطر والأضحى أفطر، وإذا جاءت أيام التشريق أفطر، فهذا قال مالك رحمه الله لا بأس بصيام الدهر، يعني إذا كان بهذه الصورة. على كل حال، اختلف العلماء في هذه الصورة، أن الصورة الأولى فهي مجمع عليها، أجمعوا على الحرمة ما دام أنه سيصوم العيدين وأيام التشريق. أما إذا أفطر العيدين وأفطر أيام التشريق فقد اختلف العلماء في صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صومهن. فطائفة من الصحابة ذهبوا إلى الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك الطبري، فقد صرح بذلك رحمه الله كما في كتابه تهذيب الآثار، وهو مذهب جمع من الصحابة: عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو ذر، ومن التابعين مسروق وسعيد بن جبير. كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يكره صوم الدهر. لماذا هذه الكراهة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صام من صام الأبد، كما في الصحيحين: لا صام من صام الأبد. وفي صحيح مسلم أيضا أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. قال العلماء: هذان الحديثان فيهما دعاء على صائم الدهر، فهذا زجر دل على الكراهية. إذن ذهبوا إلى الكراهية فقط من هذين الحديثين، قالوا إنما هذا مكروه. لكن العلماء قالوا أن هذه النصوص لمن صام الدهر كله، حملوه على الصورة الأولى المجمع على حرمتها، أن من صام الدهر كله مع العيدين مع أيام التشريق فهذا فيه الدعاء: لا صام من صام الأبد. لهذا قال الأبد، يعني لا يفطر، لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. وطائفة من أهل العلم وأكدوا ذلك الكراهية بالحديث، حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: هكذا وقبض كفه، يعني تضيق عليه النار. هذا الحديث روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا عند أحمد في المسند، وعند ابن أبي شيبة، وعند الطيالسي، وعند ابن خزيمة وابن حبان. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف، هو من قول أبي موسى الأشعري، وهو حديث معلول مرفوعا لا يصح مرفوعا ولا تقوم به حجة. لكن مع ذلك، حتى لو قلنا إنه موقوف فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن في هذا الحديث يتكلم عن أمر غيبي، وهذا مثله لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، يتحدث عن أمر من أمور الآخرة، فاستدل به من استدل على الحرمة، واستدل به من استدل على الكراهة. بل والعجيب أن من ذهب إلى استحباب صيام الدهر ذهب واستدل بهذا الحديث كما سيأتي. لكن الآن نريد أن نعرف ما هي أدلة الذين ذهبوا إلى الكراهة، وهو مذهب كما أشرت جمع من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة. هذه هي أدلتهم، حملوا هذه النصوص على الكراهة. بقي مذهب من ذهب إلى الحرمة، أو مذهب من ذهب إلى الاستحباب. قبل ذلك، الذين حرموا هذا القول لم يعرف إلا عن ابن حزم، وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله. أما السلف لم يعرف عن أحد أنه حرم صوم الدهر، والمقصود بالتحريم كما أشرت من أفطر العيدين ومن أفطر أيام التشريق، أما إذا لم يفطر فهذا شيء مجمع عليه كما قررنا ذلك. الأدلة نفسها التي استدل بها القائلون بالكراهة استدل بها القائلون بالتحريم. أما القول الثالث في المسألة هم الذين ذهبوا إلى الجواز كما نص الإمام مالك هنا في الموطأ، فقال لا بأس بصيام الدهر، لا بأس يعني يجوز. فالإمام مالك ومعه الشافعي ومعه أحمد، إذن هو مذهب الجمهور، بل وهي رواية أخرى عن عمر ومذهب عثمان ومذهب عائشة ومذهب أبي طلحة، ومن التابعين هو مذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ذهبوا جميعا إلى جواز صوم الدهر إذا أفطر العيدين وأيام التشريق. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. والشاهد أسرد الصوم يعني يصوم الدهر، قالوا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام سرد الصوم ولو في السفر، قال له إن شئت. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أبي موسى، وهو موقوف وله حكم الرفع، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا قالوا. المقصود ضيقت عليه لأنه ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم، فضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة. يعني صار هذا الحديث ليس وعيدا بل وعدا، الله يقول له أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو صمت الدهر فأنت ليس لك مكان في جهنم لأنك ضيقت على شهواتك وامتنعت من الطعام والشراب، فكان جزاؤك أنك لست من أهل جهنم، تضيق عليك جهنم فلا تدخلها. إذن هذا صار دليلا للقائلين بالجواز، ودليل كذلك للقائلين بالكراهة، ودليل للقائلين بالحرمة. وفي الحقيقة لا يصلح أن يكون دليلا للقائلين بالجواز، لأنه لو أراد كما فهموا لقال ضيقت عنه ولم يقل ضيقت عليه، لأن التضييق عليه لا يكون إلا وهو فيها، يعني دخل جهنم. وهذا التأويل هو الموافق لأحاديث الكراهة لكراهة صوم الدهر. إذن هؤلاء ذهبوا إلى الجواز، والعجيب أنهم استدلوا أيضا على القول بالجواز بحديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخرجه مسلم في صحيحه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قالوا هذا دليل على أن صوم الدهر أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ستا من شوال مع رمضان كصيام الدهر فعدل به، فدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به الذي هو ستة الشوال مع رمضان، وأنه أمر مطلوب وهو صيام الدهر، وأن ثوابه أكثر من ثواب الصائمين. لهذا تجد أن بعض العلماء يقول إن الصواب في مذهب مالك والشافعي ليس هو فقط الإباحة والجواز، بل يذهبون إلى الاستحباب، وهذا يؤكده استدلالهم بهذا الحديث. لكن الجواب عن هذا الحديث أن يقال إن هذا التشبيه لا يقتضي الجواز، إنما يقتضي التشبيه به في الثواب لو كان مستحبا، لأنه كما هو معروف صيام ست أيام من شوال يعدل مع صيام رمضان صيام السنة، فصيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن لا يصوم 360 يوما لأنه سيصوم العيدين وأيام التشريق، وهذا غير جائز بالاتفاق، فلا يقال إن هذا الحديث دليل لهم. وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة هو القول بكراهة صوم الدهر لقوة أدلتهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل صيام الدهر من الرغبة عن سنته، كما في الحديث المشهور عندما جاءوا وسألوا عن عبادته فقال أحدهم لكني أصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، فقال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر. ولهذا لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن أفضل الصوم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام داود، فقال له صم كصيام داود عليه السلام ولا أفضل من ذلك. قالوا لو كان هناك شيء أفضل من صيام داود لأرشد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. فلا يقال أن صيام الدهر مستحب، ولا يقال هو جائز، لأن هناك أحاديث صريحة في النهي، لكن القائلين بالجواز حملوا كل هذه النصوص على أن المقصود صيام الدهر كله حتى مع العيدين وأيام التشريق، هكذا حملوا النصوص. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من ذلك، كما في الصحيحين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يسأله كذلك عن الصوم، وهو حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي، هذا الرجل سأله قال له يا رسول الله رجل يصوم الدهر، فقال وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا هذا دعاء، أنه يعني كأنه يموت جوعا، وهذا يدل على كراهية فعله. قالوا له فثلثيه، يعني يصوم ثلثي الدهر، فقال أكثر. قالوا فنصفه، قال أكثر. ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فأرشدهم إلى صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهو كصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فصام ثلاثة أيام كأنه صام الشهر كله. ووحر الصدر المقصود به غشه ووسوسته أو الحقد والغيظ الذي فيه، ومنهم من قال العداوة وأشد الغضب، كل ذلك يذهبه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذن هذا هو الصواب من هذه المسألة، وهو ما يتعلق بصيام الدهر، أن صيام الدهر لو كان يصوم الدهر كله مع العيدين وأيام التشريق فهذا محرم بإجماع العلماء، وعليه يحمل الحديث ضيقت عليه جهنم. وأما إذا أفطر هذه الأيام وصام الدهر وترك العيدين وأيام التشريق فهذا مكروه، مكروه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر، ولما سئل عن صائم الدهر قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وفي رواية كما أشرت قال لا صام من صام الأبد. ثم إن الإمام مالك رحمه الله انتقل إلى باب النهي عن الوصال، قال باب النهي عن الوصال في الصيام، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذان الحديثان أوردهم الإمام مالك في الموطأ، وكلا الحديثين في الصحيحين. أما الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر وهذه سلسلة الذهب وهو في الصحيحين، وكذلك الحديث الثاني يرويه عن شيخه أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه وكنيته أبو عبد الرحمن، وقد توفي سنة 30 و100. ثم ساقه عن شيخه الأعرج، وقد تكلمنا عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. أما بالنسبة للوصال، ما معنى الوصال في الصوم؟ الوصال مقصود به أن يوصل صوم النهار بإمساك الليل، يصوم النهار ويمسك كذلك الليل، فيصوم الليل والنهار ويصوم مع اليوم الذي بعده من غير أن يأكل شيئا، هذا معنى الوصال. وقد أجمع الفقهاء على أن الصوم ينقضي بتمام الغروب ويدخل بطلوع الفجر الثاني، كما أن العلماء أجمعوا على أن السحور مستحب ومندوب، لكنهم اختلفوا في من صنع هذا، يعني واصل صومه فصام النهار والليل والنهار الذي يليه والليل الذي يليه بحسب ما يريد من الزيادة في الوصال، اختلفوا في هذا الوصال. النصان والحديثان اللذان بين أيدينا فيهما التصريح، فيهما النهي، نهى عن الوصال، فالصحابة أرادوا أن يواصلوا فقال إياكم والوصال. لهذا اختار أبو حنيفة وهو مذهب الإمام مالك، اختار كراهية الوصال وأن الصائم لا يفعل ذلك، ونقل هذا المذهب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، إذن كرهوا هؤلاء الوصال. لماذا كرهوه؟ قالوا لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا إذن الليل ليس محلا للصوم، بين الله ابتداء الصيام، بين الله ابتداء الصيام وبين انتهاء الصيام أين يبدأ وأين ينتهي، فيكره الوصال. وأكدوا هذه الكراهة بهذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر وهو أول حديث ساقه مالك، وحديث أبي هريرة وهو ثاني حديث، وكذلك حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى كما جاء في صحيح البخاري. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف وحديث ابن عمر. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله. لماذا؟ لأن الليل ليس بموضع للصيام. ولهذا عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما جاء في الصحيحين. قالوا إذن لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الليل محلا للصوم، بل هو موضع الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر، فالصوم في الليل مخالف. ولهذا طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة ذهبوا إلى حرمة الوصال، وهو من فرض به الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يذهب إلى حرمة الوصال، وهو مذهب ابن حزم الظاهرية، يرون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وليس للأمة أن تتأسى ولا أن تقتدي به. وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة علي بن أبي طالب، حتى إنه نسب إلى أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، كذلك كما عند ابن حزم في المحلى وعند ابن أبي شيبة في المصنف. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالأدلة نفسها التي ذكرناها آنفا، وهي أدلة من ذهب إلى القول بالكراهة، لكنهم حملوها على التحريم. قالوا هذه نصوص فيها نهي، وفيها كذلك كما جاء في بعض الروايات التنكيل. لهذا بوب الإمام البخاري باب التنكيل لمن أكثر الوصال كالمنكل بهم. قالوا هذه النصوص تحمل على التحريم. ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث عند الطبراني واستدلوا به أعني القائلين بالحرمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بين يومين وليلة، فجاءه جبريل فقال له إن الله عز وجل قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك. قالوا إذن هذا يؤكد الخصوصية، لأنه يقول ولا يحل لأحد بعدك. هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، لكن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه من طريق عبد الملك هكذا ذكر في الإسناد، ولم يعرف هذا الرجل، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وكذلك قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى هذا الحديث عندما تكلمنا عن الحجامة، أنه إنما نهى عن الوصال إبقاء على أصحابه، قال ولم يحرمهما، وهذه من أدلة القائلين بأنه ليس محرم. لكن الذين قالوا بالتحريم في الحقيقة اتكأوا على حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية، أنها أرادت أن تصوم يومين وأرادت أن تواصل، فمنعها زوجها بشير وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا، كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند الطيالسي، وقد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع، فاستدلوا به وأكدوا القول بالحرمة. لماذا؟ قالوا لأنه من صنيع أهل الكتاب، والأمة ممنوعة من تقليد ومن متابعة أهل الكتاب، فصار الوصال لا معنى له ولا هو قربه. قالوا بل هو كما أشرت محرم، وهو من التشبه بالنصارى. وأكدوا ذلك بحديث أنس لا تواصلوا، فلما قالوا له إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يطعم ويسقى، لكن ما المقصود بهذا الطعام والشراب؟ هل هو طعام حقيقي؟ لا، ليس هو حقيقيا، وإلا ما كان مواصلا. لو كان يأكل ويشرب على الحقيقة لما قال لهم أنا أواصل، لقال أنا آكل وأشرب. لهذا اختلف العلماء في الحقيقة في معنى الطعام والشراب. ابن القيم تكلم بكلام نفيس في كتابه زاد المعاد، وأشار أن المقصود بالطعام والشراب هنا ليس على حقيقته، إنما ما يغذيه الله عز وجل من العلوم والمعارف، وما يفيض على قلبه من لذة المناجاة وقرة عينه بقربه، وأنه يتنعم بحب الله والشوق إليه. يعني كما يقال، المقصود بالغذاء غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله، وقال هذا هو أعظم وأجود وأنفع غذاء للروح وللنفس، بل هو أغنى وأحسن من غذاء الأجسام. وطائفة حملت هذا الطعام على الحقيقة، وفي الحقيقة لا يقال إنه طعام حقيقي، لا يقال. كيف يقال أنه طعام حقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل والصحابة يرونه مواصلا؟ ولو كان طعاما حقيقيا، أي بمعنى أنه يأكله ويشربه من فمه، لكان مفطرا، لأنه في بعض الروايات قال: لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. إني لست كهيئتكم، في بعض الروايات أبيت، وفي بعض الروايات أظل. ومقصود ومعروف أن لفظة أظل لا تكون إلا في النهار دون الليل، كما أن لفظة باتة لا تكون إلا في الليل. فعندما قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، هل يقال إنه في النهار يسقى ويطعم طعاما حقيقيا؟ لا يقال ذلك. بقي القول الثالث في المسألة، وهو كراهية الوصال إلا إذا كان من السحر إلى السحر. يقولون يجوز لك أن تواصل، لكن من السحر إلى السحر، تأكل أكلة السحر ثم تواصل إلى السحر من اليوم الثاني. وهذا هو مذهب أحمد، انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم. لماذا؟ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إذن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوصال إلى السحر، فقال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا له: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. فقالوا إن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم إلى السحر، فمن أراد أن يؤخر هذه الأكلة إلى السحر ولا يأكل شيئا ثم يأتي إلى السحر من اليوم الثاني فلا بأس، لأن الحديث صريح في ذلك. وهناك طائفة أجازت الوصال مطلقا، وهو مشهور مذهب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان يصوم، حتى إنه جاء عنه بسند صحيح أنه واصل 15 يوما، لم يأكل ولم يشرب، صام 15 يوما، كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وابنه عامر أيضا كان يواصل، وهو مذهب إبراهيم التيمي. بماذا استدلوا؟ بالأدلة نفسها. ماذا في الأدلة؟ قالوا لما قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، واصلوا معه، فكان يقول لهم: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا: إذن الصحابة واصلوا معه، لو كان حراما لما جعلهم يواصلون. فبان بهذا أن الوصال ليس محرما، إذن أباحوا الوصال وقالوا هو جائز. إذن هي 4 أقوال: القول بالحرمة، والقول بالجواز، والقول بالكراهية، والقول بالتفصيل من السحر إلى السحر. وفي الحقيقة هذا الحديث ومواصلة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية كالمنكل بهم، يعني كان تقريعا وتنكيلا لأجل مصلحة النهي في تأكيد الزجر، لأنهم إذا باشروه ستظهر لهم الحكمة، فتركهم يواصلون حتى تظهر لهم الحكمة، وأنهم ليسوا كرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال، ما هو الصواب في هذا كله؟ الصواب هو القول بكراهية الوصال، لأن الوصال يضعف القوة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك. كما أن الليل ليس محلا للصوم، فالسنة هي تعجيل الفطر، والسنة تأخير السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أصحابه عن الوصال رحمة بهم، وأراد التخفيف كما قالت عائشة، فقد صح عنها كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. أما ما اشتهر عن بعض الصحابة كابن الزبير أنه كان يواصل، فلعل هذا الوصال جاء من غير قصد، أو لعله لم يطلع عن النهي وهكذا. وإلا فالنصوص صريحة في النهي، فتحمل هذه النصوص على الكراهية. لهذا الإمام مالك بوب باب النهي، مع أنه حمل هذا النهي على الكراهية وهو الصواب. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.